قصدك برفض الأرض تقدم
عيد الميلاد هو ميلاد للخلاص
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هقول كلمة بسيطة بتاعت كم دقيقة كانوا طلبوها مني في يوم الصلاح العالم. عايزين تأمل في حكاية أشكره على كل شيء. أنا فاكر إن أنا كلمتكم في الموضوع ده قبل كده وعبرش أقرر، لكن على أي حالات نحن نشكر الله أولا لأنه أنعم علينا بالوجود وخلقنا. يندر الواحد بيشكر على كده، لكن كل ما ربنا أنعم علينا بالوجود وخلقنا بمسألة نشكر عليه، ونشكره أيضا لأنه خلقنا على صورته ومثاله ومتعنا بالعقل وبالروح وبالضمير. كل دي أمور نشكر ربنا عليه، ونشكر ربنا أننا ما زلنا أحياء حتى هذه اللحظة، ونشكر ربنا أن احنا موجودين دلوقتي في الكنيسة. ونشكر ربنا على كل ظروف حياتنا، والإنسان مفروض في الشكر يستعرض ايه اللي عمله فيه ربنا من ولادته لغاية دلوقتي، ويلاقي حاجات كتيرة جدا ربنا عملها معاه وهو نسيها. تشكره لأنه نجحك في كثير من الأمور، وتشكره لأنه أنقذك من بعض المواقف، وتشكره لأنه شفاك، وتشكره من أجل أهلك وقرايبك ومعارفك، وتشكره من أجل حفظه للكنيسة، وتشكره من أجل الأمن اللي أنت عايش فيه والهدوء والسلام، وتشكره لأن أعطاك الفرصة أنك تصلي وتخاطب ربنا في بعض الناس في العالم لا تدري أنك تكلمهم، لكن ربنا وهو مالك السماء والأرض بيسمح لك أنك تكلمه. فتشكر ربنا لأنه أعطاك أنك أنت تتحدث إليه، وتشكر ربنا أنه لم يحملك بحسب خطاياك ولم يبازيك على آثامك. تشكره على مغفرته ليك ولغيرك، وتشكر ربنا انه جعلك مسكن لروحه القدوس وقال انتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. نهيت اكلمكم في الموضوع بتاعنا بمناسبة الميلاد. عايز اقول ان عيد الميلاد هو ميلاد للخلاص، هو ميلاد للخلاص. ازاي؟ ميلاد السيد المسيح مرتبط بالخلاص من كل ناحية. اولا لانه ولد لاجل خلاصنا، ولذلك نقول في قانون الايمان هذا الذي من اجلنا ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس والنار من عذراء وتأنس وصلب على عهد الناس الخمس اله. فهو نزل لاجل خلاصنا لاول نقطه ارتبط بامور الايمان. ثانيا في الرؤية التي رآها يوسف النجار قال له وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه، وكلمة يسوع يعني مخلص، فهو دعي مخلص لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ثالثا في ظهور الملاك للرعاة قال لهم ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم ولجميع الشعب انه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فاذا هو ولد كمخلص. رابعا سمعان الشيخ لما حمل الطفل يسوع على ذراعيه قال الان يا رب تطلق عقلك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. يعني ابصرت خلاصك موكب الخلاص ابتدى بالتجسد وكمل على الصليب. فهو اول ما شاف هذا الموكب عرف ان بداية قصة الخلاص قد ظهرت الان. يعني ابتدت قصة الخلاص. فقال عيني قد ابصرت الخلاصة يعني ابصرت بداية موكب الخلاص. نقطة خمسة السيدة العذراء في تسبيحتها اللي قالتها امام علي صباد قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. فشعرت هذا القرار منذ ولادة السيد المسيح. والرسول بطرس في اعمال اصحاح 4 يقول ليس لاحد غيره الخلاص. والعجيب ان شهادة اهل السامرة لما كلمه السيد المسيح قال له نعلم الان بالحقيقة ان هذا هو المسيح مخلص العالم. يعني المسيح ولد لكي يخلص العالم. ده السبب الاصلي. ولولا كده ما كانش ولد. هذا الخلاص وعد به الله منذ البدء حينما وعد امنا حواء بان نسل المرأة يسحق رأس الحية والحية هي الشيطان. وقد تم هذا بميلاد المسيح. هذا هو نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. وهذا الخلاص ايضا هو الخلاص الذي رمزت اليه جميع المحرقات وجميع الذبائح في العهد القديم. وهو خلاص تجد هذه الكلمة مكررة كثيرا في المزامير. لكن نمسك حكاية يخلص شعبه من خطاياهم. يخلص شعبه يعني المؤمنين به. وهكذا في يوحنا 3:16 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. اذا الخلاص مرتبط بالايمان. وفي اعمال 16:32 في قصة سجان في يحيى قالوا له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. اذا الخلاص مرتبط بالايمان. وايضا هذا الخلاص مرتبط بالتوبة. يعني ربنا جاي يخلصنا ولكن لا يمكن يخلصنا بدون ايمان وبدون توبة. الايمان قدينا قلنا عليه. والتوبة في لوقا 13:3-5 ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اذا هو يخلص شعبه من خطاياهم على شرط ان هذا الشعب يكون عنده ايمان ويكون عنده توبة. وثم وقيل عنه انه يخلص شعبه من خطاياهم لان اليهود كانوا يتمنون الخلاص من اعدائهم وجميع مقاوميهم، يعني ما كانوش بيفكروا في الخلاص من خطاياهم، كانوا يفكروا في الخلاص من اعدائهم وجميع مقاوميهم. ولذلك كانوا يرون ان المسيح الذي ياتي يخلصهم من حكم الرومان في ذلك الحين. ومع ذلك تناقضوا مع انفسهم ورفضوا حتى هذا الخلاص، حينما قالوا ليس لنا ملك الا قيصر، فكانهم لا قالوا دي ولا دي، لا مغفره خطايا ولا نجاح من اعدائهم. لكن هو يخلص شعبه من خطاياه. ولذلك قيل عنه في لوقا 19 جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني الانسان اللي حكم عليه بالهلاك نتيجة الخطية جاء المسيح لكي يخلصه. ولما قرية من السامرة أغلقت أبوابها في وجهه، لأن وجهه كان متجه نحو أورشليم، وقال له تلميذاه يعقوب ويوحنا: أتشاء أن تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا؟ قال لهم: لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك العالم بل ليخلص العالم. فأراهم أن مجيئه هو لكي يخلص وليس لكي يهلك. ولعل من أمثلة هذا الأمر زيارته لبيت زكا العشار، وقد لامه اليهود انه بيدخل بيت رجل قاضي، فقال لهم: اليوم حدث خلاص لاهل هذا البيت، اليس هو ايضا ابن لابراهيم؟ لكن عايز تلتفت لكلمه خلاص دي، كلمة خلاص وكلمة مغفورة لخطيئات وكلمة الحاجات دي هي صك بالخلاص، ولكن يتم تنفيذه على الصليب، يعني يعتبر وعد. يعني ايه يخلص شعبه من خطاياه؟ يعني يخلصهم من عقوبة الخطية، ويخلصهم من دنس الخطية وممارستها، الاثنين مع بعض، ليس فقط العقوبة. يخلصهم من عقوبة الخطية بالفداء بالدم، بانه يحمل هذه الخطايا ويموت عنها. يحمل هذه الخطايا كما قال اشعياء النبي في اشعياء 53:6: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعنا. فهو حمل خطايانا، ولذلك قال عنه المعمدان: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. فهو حمل خطايانا ودفع ثمن هذه الخطايا، اي الموت، لان اجره الخطيه هي موت. ثم محى خطايانا بدمه الكريم. هذه عقوبه الخطيه، يحمل الخطيه يموت عنها يمحوها بدمه. ثلاث نقط. ويعني ايه يحمل الخطيه؟ ربنا يحمل خطاياك حينما تعترف بها وتقول اخطيت في دي، فهو يحملها ثاني. ولذلك في الذبائح قديما كانوا لما يقدموا ذبيحه يجيبوا ذبيحه ومقدمها يضع يديه على راس الذبيحه بين القرنين يعني، ويعترف بخطاياه. فوضع يديه عليها معناها ان هذه الذبيحة تنوب عنه وهو قبلها لكي تنوب عنه، واعتراف الخطيئة معناها انها تحمل خطيئة، ثم ذبح الخطيئة معناها انها ذبح الذبيحة معناها انها تموت عنه او تموت بدلا منه. ويشعر الشخص في ذلك الحين ان ذنبها ايه هذه الذبيحة، ما عملتش حاجة غلط لكنها قدرت ان تموت عنه بدل من ان يموت. كونوا انه يخلص شهرهم وخطاياهم يعني يغفرها لهم ويمحوها عنهم ويمنحهم الحياة الأبدية وينقذهم من الموت الأبدي. وبعدين يخلص من دنس الخطية، من ممارسة الخطية، يعني عقوبة الخطية دي على الماضي، الخطايا اللي انت اخطيتها في الماضي هو بينقذك من عقوبتها، لكن ممارسة الخطية، استمرار في الخطية، يعني احنا عايزين ربنا ينقذنا من نفس الخطية مش بس من العقوبة. ودي اللي بنقولها كتير في المزامير وبنقولها في الصلوات ومذكورة في الكتاب المقدس. ففي سفر ارميا النبي يقول توبني يا رب فأتوب، توبني يعني انقذني من خطاياي انني لا افعلها مرة اخرى. وبنقول في اخر كل سنة اول افكارنا نقي نياتنا اغفر خطايانا، يعني بنطلب ان ربنا ان ينجينا من كل خطية ومن تأثيرها علينا وانفعاليتها في قلبنا، لان جايزة انسان ما يقدرش يتوب لوحده، لكن عايز ربنا يخلصه من الخطية، وربنا يخلصه من الخطية بنعمته وبفعل روحه القدوس، بس على شرط ان احنا نشترك مع عمل النعمة ونشترك مع عمل الروح. ينجينا ربنا من افكار الخطية ومن شهوات الخطية، وينجينا من الذات، ذات الانسان اللي هي سبب كل الخطيئة، وينجينا من العالم ومن المادة ومن الشيطان، لان جايز لانفسنا لا نستطيع ان ننتصر على العالم ولا على المادة ولا على الشيطان. النقطة الثالثة في الخلاص ان ربنا يخلصنا من الضيقات ومن المتاعب، دي حاجة اضافية، ولذلك هو يقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. وبيقول انه جاء ايضا لكي يعزي المساكين ويعصر منكسر القلوب وينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. كل دي أشياء ربنا بيعملها من أجلنا لكي يخلصنا من الضيقات التي نحن فيها. ومن بعد هذه الضيقات، الضيقات التي تؤثر على حياتنا الروحية، عشان كده بنقول في الصلاة الربية نطلب أن ينجينا من التدارك، ونقصد التجارب اللي تأثر على روحياتنا مش التجارب العقلية اللي ناخد منها بركة، أو اللي قال عنها يعقوب الرسول أحسبوه كل فرق يا إخوتي حينما تقعون في التجارب والأمراض. لكن في تجارب توقع الواحد حقيقي تبعده عن ربنا، هو ده النوع اللي احنا بنطلب إن ربنا ينجينا منه. والله ينجينا ايضا عن طريق ملائكته، وفي كل ضيقهم تضايق وملاك حضراته يخلصهم. يعني الخلاص جايز يكون عن طريق الملائكة ايضا. وايضا هذا الخلاص اللي هو اصلا من الخطية يقول عنه بولس الرسول في الرسالة الاولى الى تيموثاوس الذي جاء الى العالم ليخلص الخطاة الذين اولهم انا. احنا بمناسبة ميلاد المسيح نطلب ان يخلصنا من خطايانا ونطلب ان يخلصنا من شهوات الخطية ومن العالم ومن المادة ومن الشيطان، ونطلب منه ان يخلصنا من الضيقات ويخلص العالم كله الذي له المجد الدائم الى الابد. امين.